بسم الله الرحمن الرحيم.
وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين.
ذكرى للإنتاج والتوزيع تقدم الشيخ الطبيب محمد خير الشعال في سلسلة بعنوان يحبهم ويحبونه. تطلب النسخة الأصلية من شركة ذكرى للإنتاج والتوزيع على الرقم 2727-0030.
اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. هذا هو الدرس 23 من دروس رمضان، يحبهم ويحبونه. وقد عرضت هذه الدروس بعد الحديث عن المحبة وعن منزلة المحبة وكيف تنال المحبة، عرضت لبسط أناس ذكر الله تعالى في القرآن الكريم وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف أن الله تعالى يحبهم. وكان سبب عرض هذه الدروس أن يتخلق كل واحد فينا، أن يتحلى كل واحد فينا بهذه الصفات، إن لم يتحلى بها كلها فليتحلى ببعضها حتى لا تفوتك مرتبة المحبوبية. ففرق كبير أيها الإخوة بين من يعبد الله تعالى قهرا وبين من يعبد الله تعالى حبا، بين من يعبد الله تعالى وهو يستشعر ثقل العبادة عليه، وبين من يعبد الله تعالى وهو يتلذذ بعبادة الله تعالى ويتشوق إليها. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر لجأ إلى الصلاة، يعني إذا ضاقت به الأمور، إذا اشتدت به الأزمات، إذا قل ماله، إذا شعر بضيق، يشعر أن راحته وسعادته ولذته وهناءه وأن قرة عينه في الصلاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. ومرارا ما كان يقول لسيدنا بلال: أرحنا بها يا بلال، يريد بذلك الصلاة. فرق كبير بين من يصلي وهو مشتاق إلى الصلاة، وهو يحن إلى الصلاة، وهو يرى أن سعادته في الصلاة، وهو يرى أن راحته واطمئنانه في الصلاة، وبين من يشعر أن الصلاة ثقل عليه، يتمنى اللحظة التي ينتهي فيها من الصلاة وينزل هذا الثقل عن كاهله. عرضنا لهذه الأمور للأناس الذين يحبهم الله تعالى لأجل أن لا تفوتك صفة من هذه الصفات أو خلق من هذه الأخلاق، إن لم تتحلى بها كلها فتحلى ببعضها. وبدأنا الدرس الماضي حديثا عن أقوام ذكر الله تعالى في القرآن الكريم أنه لا يحبهم، حتى يجتنب أحدنا أن يكون واحداً من هؤلاء. فذكرنا البارحة أن الله تعالى لا يحب المستكبرين، وأن الله تعالى لا يحب المعتدين، وأن الله تعالى لا يحب المفسدين، وأن الله تعالى لا يحب الكفار. الآن رقم 5، الله عز وجل لا يحب الظالمين. قال الله تعالى في آل عمران: وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. وقال في موطن آخر من آل عمران: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وقال الله تعالى في سورة الشورى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. الظلم هو مجاوزة الحق. واعلموا أيها الإخوة أن الذنوب كلها مردها إلى أمرين اثنين: ظلم أو جهل، وهذان الاثنان مردهما إلى الثاني. يقول أحمد بن حنبل الإمام: أشرف حديث عند أهل الشام مروي برجال دمشقيين، يرويه سيدنا أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام عن رب العالمين: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. أصعب شيء في الآخرة أن تأتي وفي رقبتك مظلمة لعبد من العبيد، صعب جدا. حقوق الله مبنية على المسامحة، الله من الممكن أن يسامحك، لكن حقوق العباد مبنية على المشاححة. أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: لكن المفلس من أمتي الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة وحج، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا، يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا لم تبقى حسنات أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. ثلاثة أمور يعجل الله تعالى العقوبة لفاعلها في الدنيا قبل الآخرة: العقوق والظلم والمكر السيء. في أخ كانت له أخت كبيرة لم تتزوج، بلغت 40 45، فضمها إلى أهل بيته، كان يرعاها في بيته. كانت له زوجة ربما يعني أوقعت بينه وبين أخته. في يوم من الأيام وهم جالسون على مائدة الطعام، ولشدة ما أوغرت زوجته صدره بالحديث عن أخته، تضايق جدا من أخته، فكان أن ركل الكرسي الذي تجلس عليه أخته برجله، فسقطت أخته على ظهرها وهي يعني مكسورة الجناح، امرأة بلغت 45 غير متزوجة، تشعر بثقلها على أخيها، وأخوها فعل بها هذا الأمر. اشتد غضبي على من لا يجد ناصرا سوايا. دعوة المظلوم يرفعها الله تعالى فوق السماء، يقول: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. دعوة المظلوم مستجابة ولو كان كافرا. ركل الكرسي برجله فسقطت أخته أرضا. في اليوم الثاني دهست رجله في السيارة فاضطروا إلى قطع الرجل. الله لا يحب الظالمين. أن تظلم أختك، أن تظلم زوجتك، أن تظلم أجيرا عندك، أن تظلم جارك، أن تظلم المراجعين عندك في المكتب، أن تظلم أخاك، الله عز وجل لا يحب الظالمين، وإن الله تعالى يمهل الظالم ولا يهمله، إذا أخذه لم يفلته. في رجل غني ماتت زوجته وخلفت له ولدان أو خلفت له ولدين، فتزوج بزوجة أخرى، الزوجة الثانية كمان أنجبت له ولدين، الآن الزوجة الثانية ثرية، فكرت أرادت أن تبقى ثروتها وثروة زوجها لأولادها وحدها فقط دون أولاده من الزوجة الأولى المتوفاة، ماذا تفعل؟ كانت تطلب من زوجها أن يكتب كل العقارات التي يملكها وهو في حياته أن يهبها لأولادها. يقول لها: يا امرأة، هذا لا يجوز، يعني إذا أنا كتبت للأولاد منك، طيب أولادي من الزوجة الأولى ماذا يبقى لهم؟ بعدين الإرث كبير، يعني إذا مت، إذا متنا يكفي الأربعة. لا زالت زوجته تطلب إليه أن يكتب الإرث كله أو ملكه كله من لأولادها، وكررت عليه الطلب وبالسرور مرة وبالحزن مرة وبالضيق مرة وبالراحة مرة، ثم إنها خطر لها خاطر، هي ثرية أيضا، ذهبت هي وكتبت أملاكها كلها بأسماء ولديها، وقالت لزوجها: قالت لقد فعلت أنا هذا الأمر، وأنت ينبغي عليك أن تفعل مثلي، لست أحسن مني. وكرر الطلب لشدة طلبها الكثير، ذهب ووهب لأولاده منها كل إرثه. طبعا هذا حرام، لأنه حرم باقي الأولاد، لكن الله عز وجل رقيب، والله عز وجل ينصر المظلوم. فرحت هذه الزوجة بأن أولادها سيرثون كل شيء، أو قد وهبت لهم كل شيء من الإرث ومن المال. حدث بعد شهر بأن هذه الأسرة كانت ذاهبة بسيارة الأب في رحلة، فزوجته كعادتها طلبت إليه أن يخرج بالرحلة هو وهي وأولادها، وأن يبقى الأولاد الآخرون من زوجته القديمة في البيت. ففعل، خرجوا هم الأربعة في سيارة واحدة، فكان في الطريق أن اصطدمت السيارة بحاجزين من الإسمنت، فمات الأربعة في السيارة، عاد الإرث كله لهؤلاء الولدين. ما هكذا فقط، هم ورثوا أباهم وورثوا مال خالتهم زوجة أبيهم. هو بالشرع لو أن الخالة مرت الأب ماتت، أولاد الزوج من الزوجة الأخرى لا يرثون، غرباء عنها، لكن لأنها خططت أمراً، أرادت أمراً وأراد الله غيره، ومكروا ومكر الله، والله خير الماكرين. لذلك أيها الإخوة، الله عز وجل لا يحب الظالمين. إياك أن تظلم أحد، إياك أن يكون لأحد عندك مظلمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته في كل صباح، بل في كل مرة يخرج من البيت، كان يدعو يقول: اللهم بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل، أو أضل أو أضل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل عليه. يا رب أرجوك لا أظلم أحدا ولا يظلمني أحد. يعني في مرات سائق سيارة بسبب رعونته في السواقة من الممكن أن يقتل إنسانا ويهرب، قال لي رجل بأنه صدم إنسانا ومات، وقف ليسعفه، وإذا برجل واقف قال له لهذا السائق، قال له: اهرب اهرب، خلاص أنا هلأ بروح بسعفه، بس أنت اهرب أحسن ما الآن إذا وقفت سيضعونك في السجن، يحجزون الشهادة، يعني لها تبعات. قال لي أنا هربت وتركت هذا الرجل هو ليسعفه. قال لي وأنا تتبعت الأمر، هو بالفعل أسعفه يعني وأوصله إلى المشفى. قال لي لكن أنا أشعر في داخلي في شيء يعني يؤنبني تأنيبا شديدا. قلت له بالطبع، طبع أنت بالشرع محاسب، وإن كان يعني الآن هم ما سجلوا اسمك ولا سجلوا رقمك، لكن أنت في الشرع محاسب، وهذا يعتبر قتل خطأ، وتجب عليك دية. ليس لك أن والله تمضي، والله ذاك الرجل هو تحمل عني أن يوصله إلى المشفى، ثم ينبغي عليك أن تصوم 60 يوما. قتل نفس هذا وإن كان قتل خطأ لكن له تبعات. المسلم إذا أخطأ يشعر في داخله بشيء. قال طيب ماذا علي أن أفعل؟ قلت يجب أن تذهب إلى العائلة، إلى هؤلاء الناس الذين فقدوا قريبهم، لتتواصل معهم وتؤدي لهم ما عليك، إلا أن يعفو. إذا عفى أهل الميت عن الدية هذا شيء آخر، يبقى عليك الصيام. المهم المسلم يجتهد أن لا يظلم أحدا، ولئن أخطأ وظلم أحد أو ظلم أحدا فإن إسلامه وإيمانه يتحرك في داخله ويسائله ويحاسبه حتى يعود عن مظلمته. الظلم، الظالمون هؤلاء النوع الخامس الذين لا يحبهم الله عز وجل. النوع السادس، الله لا يحب كل مختال فخور. قال الله تعالى في سورة النساء: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وقال في سورة لقمان: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض، أو ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقال في سورة الحديد: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. المختال هو المتبختر في مشيته، والفخور هو الذي يتعالى على الناس. بأي شيء تعاليت على الناس أو اختلت عليهم فإن الله عز وجل لا يحب من كان مختالا فخورا. والإنسان عبد ضعيف، لعله يحتاج إلى طفل صغير في بعض المواقف. أخبرت عن رجلين كان مدير دائرة، ولما كان مدير الدائرة كان قد وضع حول نفسه هالة حتى يهابه كل من حوله من الموظفين، ما أحد يدخل لعنده مباشرة على الإطلاق. مدير مكتبه بحاجة إلى موعد منه إذا أردت أن تدخل على مدير المكتب مو على المدير الدائرة، وإذا دخل يدخل معتدا بنفسه متبخترا في مشيته، وإذا خرج هذا شأنه، ويحب من الناس أن يقوموا له تعظيما وتكريما ويضربون له التحية والسلام وما إلى ذلك. وبالطبع كانت الناس تخافه أو تهابه لمنصبه. حدث أنه طلع التقاعد، قالوا لي في اليوم الثاني بعد أن صدر قرار تقاعده، فهو راجع الدائرة ليأخذ أغراضه، قال المستخدم لم يسلم عليه، المستخدم ما التفت عليه ليسلم. الله لا يحب كل مختال فخور. في رمضان في واحدة من المساجد هناك رجل كان يكرر يعني الجلوس معي يطلب إلي شيئا من المساعدة، وكان ظاهره يعني متعب رث الثياب قد أضناه الدهر، عليه آثار عدم النظافة. هذا الرجل يعني ليس نظيفا، لا شكلا محببا ولا لبسا محببا، وكان يأتي إلى الدرس بالقميص الداخلي يعني، وأنا كنت أستغرب من هذا الشكل، وحتى قميصه الداخلي فيه ثقوب. فلما كرر السؤال علي سألت القائم عن المسجد بيني وبينه، قلت هل هذا الرجل بحاجة إلى مساعدة فعلا، أو في يعني هو يجعل هذا الأمر كارا؟ فقال لا، هو بحاجة إلى مساعدة. قال يا أستاذ، لكن هذا الرجل كان مدير تموين وكان يؤذي الناس أذية كبيرة، فلما كبرت سنه صار إلى ما صار إليه، حتى أولاده في البيت، عنده أولاد بنات وشباب، طردوه من البيت. الظالم والمتبختر والمعجب بنفسه، الله عز وجل يأتيه من مأمنه. يعني هو كان يؤذي ناسا، يتبختر على ناس، يختال على ناس، يفخر على ناس في زمن من الأزمنة، فالآن وضعه الله في موضع سؤال الناس والطلب إليهم. لذلك يا أيها الإخوة، لا يختال أحد منا ولا يفخر أحد منا على أحد، لا رجل على رجل ولا امرأة على امرأة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله ولا تحقرن من المعروف شيئا، وإياك وإسبال الإزار، فإنه من المخيلة، وإن الله عز وجل لا يحب المختال. الله لا يحب من يتكبر، لا في ثوب ولا في شهادة، حتى ولا في صلاة وصوم، حتى ولا في قراءة قرآن. يعني مرات إنسان إذا صلى قيام الليل، إذا صلى قيام رمضان، إذا تصدق، لعله يختال بنفسه بأنه فعل كثيرا من الصالحات. احمد الله تعالى أنه هو الذي وفقك لأن تكون في هذا الموطن، ولم تكن في موطن آخر فيه معصية لله عز وجل. الله لا يحب المختال، لا يحب الفخور. أحيانا زوج يختال على زوجته، يقول: أنت أصلا أبوك كان إنسان بسيط، وأنا الذي رفعته. في شاب تقدم مرة، أو بالعكس العم يختال على صهره، يقول: أصلا أنت لما أخذت بنتي كنت كثير أمرك ضعيف، هلأ شوف بنتي وين رفعتك، أنت باسم عيلتنا كبرت، ليش تتكبر على صهرك، أو ليش تتكبر على عمك، ولماذا تتكبر أنت على زوجتك، أو لماذا تتكبر الزوجة على زوجها. في شاب تقدم لخطبتي، مهندس تقدم لخطبة من عائلة، هذه العائلة ثرية، هو وضعه جيد بس هم أحسن منه، فلم يرضى والدها، والسبب قال: يعني نحن مستوانا لا يليق بك. هذا الشاب يعني كسر خاطره. ما في مشكلة، لا، أنت ممكن يتقدم إليك خاطب وأنت لا ترغب به، بس لا تتكبر عليه، لا تختال عليه، لا تكون فخورا عليه. يعني اعتذر بأدب، اعتذر بلباقة، أما تقول: والله مستواكم من مستوانا، قبل ما بيوت العالم شوف الرتب، شوف الرتب، نحن كلنا عباد ضعاف. هذا المهندس خطب من هذه الأسرة، الأب ثري، لم يعطه وتكبر عليه. مرت الأيام وإذا بهذا التاجر الثري الأب يصاب بإفلاس، يبحث عن عمل، وإذا به هذا الشاب المهندس الذي كان من 20 سنة مهندسا بسيطا فتح الله عليه وصار عنده معمل، وإذا بهذا الأب يأتي ليعمل موظفا عند هذا المهندس. الله لا يحب كل مختال فخور، وبالمكان الذي يتكبر به الإنسان الله يضعه من ذلك المكان، وبالمكان الذي يؤذي إنسان آخر الله عز وجل يرسل من يؤذيه. حدثني أحد الإخوة من أيام عن عائلة كمان ثرية جدا، أب وثلاث أولاد، مئات الملايين يملكون، مئات الملايين، دار بهم الزمن دورة، وإذا بهم الآن موظفون، الأب والأولاد الثلاثة موظفون برواتب شهرية 10,000 ليرة سورية لكل واحد منهم. لا تتكبر بمالك، لا تتكبر بجاهك، لا تتكبر بعلمك، لا تتكبر بصلاتك الاجتماعية، لا تتكبر بجمالك، لا تتكبر بوسامتك. أحيانا امرأة تختال على أختها بجمالها، تقول أنا أجمل منك، أنا جميلة، أنا يأتيني الخاطبون، أنت كاسدة، أنت ستصابين بالعنوسة. الله أكبر، الله عز وجل بعدين ينتقم لمن تكبرت على أختها. مرات سلفة بتتكبر على سلفتها، أنا زوجي يحبني، أنا زوجي اشترى لي، أنت زوجك لم يشتري لك، انظري إلى هذا الذهب. حتى هي تتعمد إظهار ما يشتري لها زوجها لأجل أن تغيظ سلفتها. هذا في الشرع يا أيها الإخوة يا أيها الأخوات كله لا يجوز. أحيانا بنت الأحمى مع الكلمة، الواحدة منهما تتكبر على الأخرى، هذا في الشرع لا يجوز. والله عز وجل سيحاسبك إذا أخطأت معه بهذا الأمر. لا يحب الله تعالى كل مختال فخور. هذا رقم 6. رقم 7، الله عز وجل لا يحب الخائنين. قال تعالى في سورة النساء: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. وقال في سورة الحج: إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. وقال في سورة الأنفال: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين، في سورة الأنفال. مر النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أباح دم رجل من المشركين، قال: هذا الرجل إذا رأيتموه متعلقا بأستار الكعبة فاقتلوه، لأنه كان يؤذي الله ورسوله والمؤمنين إيذاء كبيرا. فذاك الرجل بصلاة الفجر وما في إضاءة في المسجد النبوي الشريف أراد أن يسلم هو ويتوب، وضع على وجهه ما يستر وجهه، قناع، ثم دخل المسجد حتى لا يعرفه الناس. ولما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر وانتهى وانفتل منها، قام الرجل من بين الصفوف وقال: يا رسول الله، فلان إذا جاءك تائبا تقبله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، علمه أنه هو، يبدو من صوته. أعاد مرة ثانية، الصحابة ساكتون، قال: يا رسول الله، فلان إذا جاء تائبا تقبلونه؟ سكت. مرة ثالثة: يا رسول الله، فلان إذا تاب تقبله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم نقبله. ففتح القناع عن وجهه وقال: أنا فلان، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الصحابة بس خرج الرجل، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: لما رأيتموني سكت، لماذا لم يقم إليه أحدكم فيأخذ رأسه؟ ما أنا قلت اقتلوا هذا إذا وجدتموه معلقا بأسار الكعبة قبل أن أؤمنه، لماذا؟ قالوا: يا رسول الله، لو أشرت لنا بطرف عينك يعني غمزنا قلنا ابنة، فقال ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين. ما بيصير أنا أنظر إلى الرجل في وجهه بأمان بعدين أغمز أنا من ورائه لتقوم أو ليقوم أحد فيقتله، لكن أنا سكتت. لم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخون المسلم بطرف عينه، بقى كيف إذا أجير بيشتغل عند صاحب معمل صار له 10 سنوات ثم يخونه بأخذ زبائنه والمضي بهم؟ خيانة. كيف إذا شريك مع شريكه صار لهم 20 سنة وإذا به يخون شريكه بخط جديد من الإنتاج بدون علم شريكه، يأخذ عمولات خارج الشركة بدون علم شريكه، مرات صاحب شركة بعين واحد مسؤول مشتريات لصالح الشركة، فمسؤول المشتريات هو الذي يذهب إلى الأسواق وينتخب البضاعة الجيدة. بعض أصحاب المحلات التي تبيع هذه الشركة عن طريق هذا المندوب بعد ما يبيعوا مجموعة بضائع أو يشتري منهم بضائع لصالح الشركة بيتصلوا فيه بعد بيومين بيقولوا له مر لعنا، بمر لهذا مسؤول المبيعات أو المشتريات بيقولوا له والله المدير قايم لك هذا المبلغ، هذا هدية لك. بيقول له ليش هالمبلغ؟ بيقولوا له يعني كتر خيرك أنت عم تشتري لشركتك من عنا، بس هذا ما دخلوا الشركة فيه، هذا لإلك خصوصي من مدير شركتنا هو ترك لك يا. هل يجوز أن يأخذ هذا المبلغ؟ جواب لا، لابد أن يخبر شركته، يقول لمدير شركته أنا الشركة الفلانية أعطتني هذا المبلغ أخذه؟ إذا قال نعم نعم، لا لا، إذا قال حوله لشركتنا بدنا نحوله لشركتنا. ما والله مندوب مشتريات عم بيروح يجمع من الناس هدايا، هذه ليست هدايا، هذه إغراء له ليأتي في كل مرة ويشتري من هذه الشركة، وأحيانا يؤثر على حكمه، ممكن يكون البضاعة غير جيدة في أجود منها لكن بسبب هذا المبلغ يحابي الحق، هذه خيانة، والله عز وجل لا يحب الخائنين. لما الشركة جعلتك مندوبا لها اعتمدت أمانتك، والإيمان أمانة، ألا لا دين لمن لا أمانة له ولا عهد له ولا ذمة له، والله عز وجل لا يحب الخائنين. هذه أيها الإخوة، هؤلاء هم أقوام لا يحبهم الله تعالى. بقي نوعان نجعلهما إن شاء الله في الدرس القادم، ذكر الله تعالى في القرآن الكريم إنه لا يحبهم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.